الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. وأما كون الإذن ذي الخيار للمشتري في التصرف إجازة وإسقاطا لخياره فيمكن الاستشكال فيه لأن الثابت بالنص والإجماع أن التصرف فيما انتقل إليه إجازة. كان الكلام فيما أذن ذو الخيار لغير ذي الخيار بالتصرف، ولكن المأذون لم يتصرف. لا شك ولا ريب إذا كان قد تصرف يكون هذا الإذن منضما إلى تصرف المأذون موجبا لخيار الآذن وهو ذو الخيار. إلى هناك هكذا كان حديثنا، ولكن هذا الفرق إنما حصل الإذن من ذي الخيار، ولكن المأذون وهو الطرف الثاني لم يتصرف. هل مجرد الإذن يوجب سقوط الخيار أم لا؟ هناك طرفان، الأكثر قال بأن الإذن له موضوعية نعم، والتصرف نعم، نعم، فالموضوعية للإذن، وأما التصرف إذا كان فبها، إذا لم يكن لا يدل على شيء. في مقابل هذا الشهيد الثاني والشهيد الشهيد الثاني والمحقق الثاني المحقق الكركي وكذلك العلامة في القواعد قال بأنه لا، الإذن المجرد عن التصرف لم يكن مسقطا، وهذا ما ذكرناه بالأمس. الآن الشيخ الأنصاري دخل إلى البحث لكي يبين حق القول في المسألة. يقول لا شك ولا ريب أن الإذن الذي يتحقق من ذي الخيار إما أن يتحقق الإذن بالتصرف للطرف الثاني عن نفس الآذن، وتارة يكون لا الإذن بالتصرف عن المأذون. أما بالصورة الأولى كما ذكرناها بالأمس لا شك ولا ريب يجب حملها على الفسخ، وإلا إذا لم نحملها على الفسخ يكون هذا الإذن موجبا لتصرف في مال الغير بغير إذنه. زين، فإحنا تفاديا من الوقوع في هذا المحذور الشرعي يجب علينا أن نحمل فعل المسلم على وجه الصحة فيحمل على الفسخ، هذا لا ينبغي الإشكال فيه. أما أن يكون الإذن هذا فيما إذا كان الإذن للطرف الثاني أن يتصرف عن الآذن، وأما إذا كان الإذن من ذي الخيار للطرف الثاني على أن يتصرف عن نفسه لا عن الآذن، يقول فينبغي الإشكال أن نقول بأن الإذن لوحده مجردا عن التصرف موجبا لسقوط خيار الآذن وهو ذو الخيار. لماذا؟ يقول لأن الثابت بالنص والإجماع أن صاحب الخيار لو تصرف فيما وصل إليه هذا يكون إمضاء. نعم
صحيح،
فيما إذا تصرف فيما وصل إليه يكون إمضاء وإجازة للعقد. أما أن نقول بأنه كما التصرف فيما انتقل إليه يكون موجبا للإمضاء، إذن الإذن بالتصرف للطرف الثاني يكون فسخا. نقول الإذن لم يكن تصرفا.
صحيح،
الإذن شيء والتصرف شيء آخر. الحاصل عندنا هو ماذا؟
فقط الإذن،
مجرد الإذن، والإذن ليس تصرفا.
نعم
زين، لقائل أن يقول كيف قلتم في المسألة السابقة لو أذن له وتصرف موجب لسقوط الخيار؟ نقول لا لوجود الإذن. نعم. لا أحسنت، لأن التصرف أثر. فإذا كان الخيار متعلقا بالعين وقد حصل إذن ممن له حق في هذه العين في أن يتصرف فيها وتصرف فيها تصرفا ناقلا، يكون موجبا لسقوط خياره، إما للدلالة العرفية وإما لفوات موضوع تعلق الخيار وهي العين. هذا من ناحية العين، العين مو موجودة. البدل لقائلنا أن يقول يبقى حق الفسخ للآذن حتى لو تصرف الطرف الثاني بإذنه، ولكن تنتقل الوظيفة إلى ماذا؟ إلى البدل. نقول عندما انتقلت العين ما كان هناك حق لصاحب الخيار يتعلق بالعين، حتى نقول نتيجة لفوات العين يتعلق حق ذو الخيار بهذا البدل للعين. لماذا لم يتعلق له حق؟ لأنه أذن بالتصرف. فإذا أذن بالتصرف العين لم تكن متحملة لحق لذي الخيار، فإذا خرجت العين لا توجب ماذا؟
البدل.
زين. إلى هنا هكذا أثبت المصنف. ثم يقول نعم يمكن القول بأن الإذن لوحده لأنه كاشف عن الرضا نعم موجب لسقوط خيار الخيار. يعني شنو كاشف عن الرضا؟ يعني كاشف عن الرضا بالعاقد وكاشف عن الرضا بالمعاملة. زين. يقول وأما كون إذن ذي الخيار للمشتري في التصرف، يعني فيما إذا كان التصرف عن نفس المأذون لا عن نفس الآذن، إجازة وإسقاطا لخيار الآذن، نعم، فيمكن الاستشكال فيه، لأن الثابت بالنص والإجماع أن التصرف في من انتقل إليه، أي في من انتقل إلى صاحب الخيار، إجازته. واضح المسألة. ولكن وليس الإذن من ذلك، يعني ليس الإذن من التصرف. نعم. حتى تريد أن تقول كما أن التصرف في من انتقل إليه موجب للإمضاء، إذن الإذن بالتصرف للطرف الثاني نعم يكون إجازة. نعم. نقول نعم، إذا أذن وتصرف التصرف يكون عن إذنين، ولكن هنا لم يحصل تصرف، فالحاصل هو الإذن لوحده وليس الإذن من ذلك، يعني ليس الإذن من التصرف. زين. وإنما حكم بالسقوط، وكأنه جواب عن إشكال المقدر. كيف قلتم في الفرع السابق لو أذن له وتصرف يكون موجبا لسقوط الخيار لأذن ذي الخيار؟ يقول وإنما حكم بالسقوط في التصرف عن إذنه، عن إذن ذي الخيار، لا لأجل تحقق الإسقاط من ذي الخيار بالإذن، واضح؟ بل لتحقق المسقط وهو التصرف، بل لتحقق المسقط وهو التصرف، لما عرفت من أن التصرف الواقع بإذنه أي بإذن ذي الخيار صحيح نافذ، والتسلط على بدله هذا جواب عن إشكال المقدر. زين. هو أذن في إخراج العين، في التصرف الناقل في العين، في إتلاف العين، ولكن لا ينافي أن يثبت الخيار ويتعلق ببدل العين. واضح؟ يقول والتسلط على بدله، على بدل هذا الذي تعلق به الخيار، فرع خروج هذا الذي تعلق به الخيار وهي العين عن ملك المشتري متعلقا للحق، والحال أنه بالإذن والتصرف بعد لا حق له في العين، حتى نريد أن نقول لأن العين لا يمكن حصولها ترجع الوظيفة إلى البدن. فالإذن فيما نحن فيه نظير إذن المرتهن في بيع الراهن. المرتهن إذا أذن للراهن أن يبيع الراهن، إذا باعه بعد هذا راح يكون إذن وتصرف موجب لسقوط حق الرهان. ولكن إذا أذن له ولم يتصرف الراهن، يستطيع المرتهن أن يرجع مرة ثانية ويقول بأنه اجعل الرهن كما كان،
نعم.
فلم تسقط حق الرهان بمجرد الإذن إلا مع الانضمام مع
التصرف.
فالإذن فيما نحن فيه نظير إذن المرتهن في بيع الرهن، لا يسقط به أي بهذا الإذن حق الرهانة، ويجوز الرجوع قبل البيع، يعني رجوع المرتهن عما أذن. إلى هنا أثبت بأن الإذن لوحده لا يمكن أن يكون علامة وموجبا للسقوط خياره. يقول نعم يمكن القول بإسقاط الإذن من جهة تضمن الإذن للرضا بالعقد. نعم احنا اي علامة دالة على الرضا بالبيع تكون موجبة لإسقاط الخيار، كما ورد نظيره في موارد عديدة من النصوص. زين، فلا شك ولا ريب ان ذا الخيار في زمن خياره لو اذن للثاني، للطرف الثاني الذي لا خيار له، ان يتصرف في العين، حتى وان لم يتصرف لا شك ولا ريب بان هذا الاذن
دال
على رضاه بالمعامله، والا لم ياذن له ان يتصرف. نفس الدلاله على الرضا كافيه لاسقاط خياره. نعم يمكن القول باسقاط الاذن من جهه تضمن الاذن للرضا بالعقد، فانه اي الاذن ليس بادون من رضا المشتري بتقبيل الجاريه. يقولون إذا شخص اشترى جارية له خيار الحيوان 3 أيام، زين، إذا علمنا وفهمنا برضا المشتري لتقبيل الجارية بمجرد هذا الرضا، نعم، من دون تقبيل يكون ماذا؟ رضا بالعقد، لأنه كاشف عن رضاه بالعقد وإلا لما رضي بتقبيلها. وقد صرح في المبسوط الشيخ بأنه إذا علم رضا البائع بوضع المشتري سقط خياره. يعني إذا باع جارية لشخص المشتري له خيار الحيوان،
صحيح،
البائع هم جعل لنفسه خيار في زمن خيار البائع. نعم إذا علمنا بأنه راض أن المشتري يطأ هذه الجارية، هو نفس هذا الرضا يكون دالا عن إسقاط خياره، لأنه دال وكاشف عن رضاه بالعقد. ويؤيده رواية السكوني في كون العرض على البيع التزاما بالعقد، والحال أنه العرض لم يكن بيعا،
صحيح،
ولكن العرض لأنه دال على الرضا على المعاملة، لذا قيل بأنه موجب لإسقاط خيار المعرض. يعني العارض للبيع، العارض شيء المبيع للبيع، نعم، هذا عرضه للمبيع مثلا دليل على رضاه بالبيع،
صحيح،
ورضاه بالمعاملة والعقد. زين شنو النتيجة صارت؟ النتيجة أن الإذن وحده لأنه كاشف عن الرضا بالعقد يكون موجبا لسقوط خيار الآذن ذي الخيار، فهذا القول لا يخلو عن قوة. المسألة الجديدة، يقول لا شك ولا ريب أن المشهور أن المبيع وكذلك الثمن، ولكن هسلي ماذا لم يتكلم عن الثمن، بأن الثمن متى يملكه البائع، يملكه من حين العقد أم يملكه من حين انقضاء الخيار؟ هذا الكلام لا يتوجه على الثمن، وإنما دائما يتوجه على المبيع في طرح الفقهاء. يعني دائما يقولون بأن المبيع متى يملك للمشتري، هل من حين العقد أم من حين انقضاء الخيار؟ لماذا هذا التركيز على المبيع؟ يقولون بأنه الثمن أيضا نفس الشيء، ولكن لأن الثمن عادة يكون نقدا رائجا يأتي في الذمة، لذا لا يأتي فيه بحث، بخلاف ماذا؟
المبيع.
بخلاف المبيع، لأنها عين يمكن التصرف فيها أو عدم التصرف فيها. من هذه الناحية يكون الكلام بالنسبة إلى البيع، ولكن لا تفهمون ذلك بأنه بالنسبة إلى ملكية البائع للثمن لا بحث فيه، لا، نفس البحث، ولكن التركيز على ملكية المشتري.
صحيح.
المشهور أن المبيع يملك للمشتري من حين العقد، وأما الخيار فدوره هو دور التزلزل لهذه الملكية الحاصلة في العقد.
نعم.
بحيث هذا الخيار يجعل لصاحب الخيار حقا فيما انتقل إلى صاحبه الطرف الثاني من المعاملة، متى ما أراد أن يفسخ ويرجع تلك العين التي خرجت منه يستطيع أن يرجعها بإعمال الخيار. إذن الملكية حصلت من أي وقت؟ من حين العقد. هذا هو المشهور، ولكن نسب إلى الشيخ الطوسي رأيه المعروف بأن المبيع لا يملك للمشتري إلا بعد انقضاء الخيار. شيخ الأنصاري يقول الخيار يتصور على ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن يكون الخيار للبائع فقط، ثانيا أن يكون الخيار للمشتري فقط، الثالث أن يكون الخيار للطرفين. لا شك ولا ريب بأن قول الشيخ الطوسي بانتقال المبيع إلى المشتري بعد انقضاء الخيار، إذا كان الخيار مختصا بالبائع فيقول يتوقف ملكية، تتوقف ملكية المبيع بعد انقضاء خيار البائع. إذا كان الخيار مشتركا بين الاثنين أيضا يقول ذلك، قبل انقضاء الخيار من الطرفين لم تكن هناك ملكية. أما إذا كان الخيار مختصا بالمشتري، هل الشيخ الطوسي أيضا يقول بأن المشتري لا يملك المبيع إلا بعد انقضاء خيار نفسه أم لا؟ إذن ثلاثة صور، صورتان متيقنتان، صورة ثالثة مشكوكة، وهي فيما إذا اختص الخيار بالمشتري. الشيخ الأنصاري يقول من إطلاق هذه النسبة إلى الشيخ الطوسي يفهم أن الشيخ الطوسي يقول بتوقف الملكية على انقضاء الخيار حتى فيما إذا كان الخيار مختصا بالمشتري، وهذا ما صرح به العلامة في التحرير بأن قول الشيخ الطوسي مطلق، تتوقف ملكية المبيع للمشتري على انقضاء الخيار مطلقا في الصور الثلاث. لكن الشهيد في الدروس ذكر أمرا يفهم خلاف ما نسب إلى الشيخ الطوسي بالنسبة إلى صورة اختصاص الخيار بالمشتري. قال بأنه هناك خلاف بين الفقهاء بأن المبيع يملك من حين العقد أم من حين انقضاء الخيار. ثم لو قلنا من حين انقضاء الخيار، هل إذا انقضى الخيار هذا الانقضاء يكون كاشفا عن الملكية من حين العقد أم يكون ناقلا؟ نعم. من حينه. هذا خلاف على القول بتوقف الملكية على انقضاء الخيار. كل واحد من الكشف والنقل له دليله. نعم.
نعم.
النقل يكون ماذا؟ على النقل يكون قريبا للقول بأن الخيار نعم على الكشف يكون قريبا لماذا؟ للقول بتملك المبيع من حين العقد. وأما القول بالنقل فهو قريب لما ينسب لماذا؟ للشيخ الطوسي بأنه لا يملك إلا بعد الانقضاء. كل واحد لهم دليلهم. الدليل الذي يقول بأن الملكية تتحقق من العقد أو لا حتى إذا كانت بعد الانقضاء متوقفة على انقضاء الخيار، ولكن الانقضاء كاشف عن التملك من حين العقد، ما هو دليلهما هذا المدعيين؟ يقول بأنه أولا الناقل هو العقد، وأما الخيار فهو استدراك لما حصل في العقد. هذه الملكية عندما انتقلت صاحب الخيار يكون له قدرة استدراك وإرجاع ما خرج عن ملكه، وإلا الملكية كانت سابقة. هذا حجة القول من قال بالتملك من حين العقد أو قال بانقضاء الخيار ولكن على الكشف. وأما الذي قال على الناقل يقول الهدف من الملك هو ماذا؟ هو التصرف، والحال أن صاحب الخيار لا يجوز له أن يتصرف فيما وصل إليه، بمجرد أن يتصرف يكون إجازة. نعم؟
نعم.
فإذا الملكية التي نحن وراء إثباتها من حين العقد لا فائدة منها ولا تحقق الهدف والغاية التي من أجلها أقدم الإنسان على ماذا؟ على هذه المعاملة. فإذا لا فائدة منها. واضح؟ زين. ثم ذكر الشهيد قال وربما قطع الشيخ بملك المشتري إذا اختص الخيار. يعني شنو؟ يعني ملك المشتري من حين العقد إذا كان الخيار مختصا بالمشتري. الشيخ الأنصاري يقول طبعا وظاهر ابن جنيد توقف الملك على انقضاء الخيار، يعني خلى قول ابن جنيد الذي يقول بالناقل يعني انقضاء الملكية لم تتحقق إلا بعد انقضاء الخيار، وهذا الانقضاء يكون ناقلا لا كاشفا، جعله مقابلا لقول الشيخ الطوسي الذي قال وربما قطع الشيخ بالملكية فيما إذا كان الخيار مختصا بالمشتري. طبعا لا يقول الشيخ الأنصاري بأن الشيخ الطوسي بأن مجرد العقد تنتقل الملكية، لا، يقول بالانقضاء على الكشف. زين. الشيخ الأنصاري يقول أن هذا الذي ذكره الشهيد في الدروس يفيدنا بأن الشيخ يقول بحصول الملكية في صورة اختصاص الخيار بالمشتري من حين العقد يفيدنا في موضوعين. الموضع الأول التعليل يشمله، تعليل من قال بالناقل ماذا قال؟ قال لأنه نريد أن نثبت العقد الملكية من حين العقد، والحال أنه غير صاحب الخيار لا يجوز له أن يتصرف فيما وصل إليه. هاي المسألة اللي مرت. زين. هذا التعليل بالنسبة إلى المشتري إذا كان الخيار مختصا به لا يشمله. ليش؟ لأنه يجوز له أن يتصرف فيما وصل إليه غاية ما هناك. التصرف يكون ماذا؟ إمضاء وإجازة. إذن هذا التعليل لا يشمله حتى نريد أن نقول بالناقل. ثانيا تصريحه عندما قال وربما قطع الشيخ بملك المشتري إذا اختص الخيار بالمشتري، إذن ها هذه النسبة ترفع ماذا؟ ترفع ذلك الإطلاق بالنسبة إلى الشيخ الطوسي بأنه يقول بتوقف الملكية مطلقا. إلى هنا نقول مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد، وهذا هو ما اشتهر. نعم. وأثر الخيار تزلزل الملك بسبب القدرة على رفع سبب الملك وهو البيع مثلا. سبب الملك هو البيع مثلا. زين. فالخيار حق لصاحب الخيار في ملك الآخر. وحكى المحقق وجماعة عن الشيخ الطوسي توقف الملك بعد العقد على انقضاء الخيار. الشيخ الأنصاري يقول وإطلاق هذا المحكي يشمل الخيار المختص بالمشتري، يعني حتى لو كان الخيار مختصا بالمشتري مع ذلك الشيخ الطوسي يقول بتوقف الملكية إلى انقضاء الخيار. وصرح في التحرير بشموله لذلك. العلامة قال بأن هذه الحكاية نعم شاملة لجميع الصور الثلاث التي ذكرناها. لكن الشهيد في الدروس قال في تملك المبيع بالعقد نعم أو بعد الخيار. هسه بعد الخيار بمعنى الكشف أو النقل خلافه. مأخذه أن الناقل هذا دليل التملك من التملك المبيع من حين العقد أو بعد الانقضاء على الكشف. أن الناقل العقد والغرض من الخيار الاستدراك وهو لا ينافي الملك. نعم الملكية متحققة ولكن عند قدرة استدراك لما انتقل من عن ملكيته نعم بسبب الخيار. وأن غاية الملك هذا دليل على توقف الملكية على الانقضاء، والانقضاء ناقل ولم يكن كاشفا. وأن غاية الملك التصرف الممتنع في زمن الخيار. التصرف ممتنع عن من؟ عن غير ذي الخيار. كيف يكون مالكا لما وصل إليه ولا يجوز له أن يتصرف؟ إذن الهدف من تحقق البيع لم يتحقق لو أثبتنا الملكية. ثم قال وربما قطع الشيخ بملك المشتري إذا اختص الخيار
بالمشتري.
وظاهر ابن الجميد توقف الملك على انقضاء الخيار، يعني على انقضاء الخيار فالانقضاء يكون ناقلا لا كاشفا. الشيخ الأنصاري يقول فإن في هذا الكلام كلام الدروس شهادة من وجهين على عدم توقف ملك المشتري على انقضاء خياره عند الشيخ، يعني فيما إذا كانت الخيار مختصا. ما هما الوجهان؟ الوجه الأول التعليل لا يشمله، وهو أنه أن غاية الملك التصرف الممتنع في زمان الخيار. صاحب الخيار لم يكن ممتنعا عن التصرف فيما وصل إليه، فإذا يمكن أن يكون مالكا. احنا كلامنا هم جاي نتكلم عن تصرف المشتري فيما إذا كان الخيار مختصا به. وثانيا التصريح بالقطع عندما قال وربما قطع الشيخ. إذن من هذين الوجهين نفهم عدم توقف ملك المشتري على انقضاء خيار المشتري عند الشيخ. بل المأخذ المذكور هذا اللي ذكره الشهيد نعم في الدروس صريح في عدم الخلاف من غير الشيخ قدس سره أيضا. نعم لماذا؟ لأنه جعل الشيخ من ضمن المشهور.
نعم
صح. نعم بل المأخذ المذكور صريح، يعني شنو؟ يعني انتقال الملك من حين العقد فيما إذا كان الخيار مختصا، هذا هو صريح في عدم الخلاف من غير الشيخ قدس سره أيضا. لكن ينافيه جعل قول ابن الجنيد مقابلا لقول الشيخ. نعم، لأنه ابن الجنيد دعواه نفس دعوى الشيخ، يعني كما أن الشيخ يقول بالانقضاء على الناقل، يقول ابن الجنيد أيضا بالانقضاء على الناقل. فعندما جعله مقابلان، نعم، يفهم بأن المشهور لم يكن هذا، وإلا لما جعل المقابل
مع الشيخ.
نعم، مع الشيخ. لكن ينافيه جعل قول ابن الجنيد مقابلا لقول الشيخ، واللازم نقل كلام الشيخ قدس سره في الخلاف والمفصول. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.